اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام في تحرير موارد الشفاعة، ولأن هذه المسألة في غاية الأهمية وقد وقع فيها خلط شديد، أحببنا أن نركز الكلام حول هذه القضية الحساسة جدا. انتهينا في المطالب السابقة إلى أنه الشفاعة موردها واحد فقط لا غير، وهو من رضي الله دينه، يعني لا تجوز الشفاعة يوم القيامة إلا لمن ارتضى الله دينه، كما تقول الآية: لا يشفعون إلا لمن ارتضى. والأخبار الصحيحة فسرت من ارتضى، يعني من ارتضى الله دينه. وذكرنا أيضا في المطالب السابقة أن الدين المرضي عند الله سبحانه وتعالى هو دين واحد، هو دين الولاية، يعني دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وبينا الروايات والأمر واضح عقلا ونقلا أنه لا رضا إلهي إلا بدين واحد هو دين الإسلام لله سبحانه وتعالى، واللي لا يتحقق إلا بالتسليم لمحمد وآل محمد صلوات الله تعالى عليه، لأن الإسلام لله سبحانه وتعالى يعني أن يقبل بكل ما يأمر سلام الله بكل ما يأمر به الله سبحانه وتعالى ويلتزم بكل ما ينهى الله سبحانه وتعالى ويقبل بكل قضاء الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإسلام، التسليم لله سبحانه وتعالى. التسليم لله هو جوهر الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو الذي أشرنا إليه فيما سبق عند تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لأنه جوهر الإيمان مش موجود عندهم، قد يقولوا بألسنتهم آمنا ويدعون الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولكن جوهر الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الاستسلام والتسليم لله سبحانه وتعالى. هذا إذا لم يكن موجودا يعني ليس بمؤمن، حتى لو قال أنا أؤمن بالله سبحانه وتعالى. يدل على ذلك العقل والنقل، يعني بعبارة أخرى نحن الآن نريد أن نلقي الضوء أو نسلط الضوء على بعض الأمور التي المؤمنون يتخيلون أنها ليست جزءا من الدين، يعني يصلح الدين بدون، يقولون أن الدين هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله، وأن الأئمة صلوات الله تعالى عليهم أولياء الله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى وأنبيائه وملائكته. صحيح، هذا الكلام صحيح، ولكن نريد أن نسلط الضوء على جوهر هذا الإيمان ونقول التسليم جوهر هذا الإيمان أو علامة هذا الإيمان هو التسليم لله سبحانه وتعالى. أنت بتقول بلسانك آمنت بالله، لكن في تسليم لله سبحانه وتعالى أو لا؟ إذا في تسليم لله يعني أنت مؤمن، إذا ما عندك تسليم لله سبحانه وتعالى هذا إيمانك يكون محل شك أو محل بطلان. هذا اللي ينطبق عليك، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لماذا جوهر الإيمان هو التسليم؟ عقلا واضح، لأنه أي اعتقاد حقيقي بالله سبحانه وتعالى في أدنى درجاته يؤدي إلى شعور الإنسان بالهيبة والخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. في أدنى درجات المعرفة لله سبحانه وتعالى تستوجب هذا الأمر. يعني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، الجبل اللي هو معارفه في أدنى درجات المعرفة، الجبل ما هو مقدار معرفة الحجارة، أدنى درجات المعرفة لله سبحانه وتعالى تؤدي إلى الخشوع. قلب الإنسان إذا دخل فيه نور الله سبحانه وتعالى بأدنى وأقل مرتبة من المراتب سيكون هذا القلب خاضع لنور الله ومستسلم لأمر الله، لأن عظمة الله سبحانه وتعالى تأخذ بزمام هذا القلب فيستسلم. إذا قدر الله عليه المكروه يقول الحمد لله سبحانه وتعالى، هذا حكمة الله، هذا فضل الله، هذا خيرة الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن هذا الرب سبحانه وتعالى رب حليم كريم حكيم. وإذا أمره بشيء يكون وهو يعلم أن الله تعالى يراه ويستنسخ أفعاله، ويعلم أن الله تعالى سيحاسبه، ربما يحاسبه في الدنيا عاجلا وربما يؤجل إلى يوم الآخر، إنا كنا نستنسخ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة. إذن عندما يأمره الله تعالى أو ينهى يكون عنده اندفاع إلى إطاعة هذه الأوامر والنواهي خشية من عقاب الله سبحانه وتعالى إما في الدنيا أو في الآخرة. إذن العقل يقول أن جوهر الإيمان التسليم. والنقل أيضا يدل على هذه الحقيقة في آيات في القرآن الكريم وفي أخبار. في الآية تقول كلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يقول ويسلموا تسليما. لا يؤمنون، مو قال انه يكون عاصيين، لا يتحقق الإيمان حتى يسلموا تسليما. يسلموا تسليما، يعني كأنه تسليم شديد. وفي آية أخرى يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في بعض الأخبار تفسر سلموا تسليما يعني بتلك بذلك المعنى، بالتسليم لله سبحانه والتسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النقل أيضا يقول الإيمان جوهره وعلامته التسليم لله سبحانه وتعالى. كلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. ما في حرج، يعني خلاص هذا حكم الله، يعني هذا حكم جميل. ويسلموا تسليما. وفي الخبر الصحيح الذي روي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول سألته بأي شيء علمت الرسل أنها رسل؟ فقيه يسأل الرسل كيف تعرف نفسها رسل؟ الجواب كان بسيط، قال عليه السلام كشف لها عن الغطاء. الأنبياء الله سبحانه وتعالى يمدها بروح القدس فينكشف الغطاء وتشوف ملكوت الله سبحانه وتعالى وتشوف عالم النوراني والعالم، انكشف لها الغطاء، صار في تواصل مكشوف بين النبي وبين الله سبحانه وتعالى، فتعلم الرسل أنها رسل. هذا سهل. قال وكيف؟ قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بأي شيء علم المؤمن أنه مؤمن؟ الرسل تعلم بالكشف. المؤمن كيف يعلم أنه مؤمن ومكشوف عنه الغطاء؟ شو على العلامة؟ كيف نعلم؟ فقال عليه السلام قال بالتسليم لله في كل ما ورد عليه. هاي جوهر الإيمان، هذا العلامة، تعلم أنك مؤمن بالتسليم لله في كل ما ورد عليه.
إذا نزيد على العلامات الخمسة،
هاي جوهر، هاي هي أساس العلامات الخمسة. والست هي نبع الخمس. إذن كيف تعلم أنك مؤمن؟ التسليم. تصلي يمكن تكون الصلاة مو عن تسليم، عن عادة. تصوم يمكن الصوم يكون عن عادة، عن حياة. الأعمال كلها، لكن الجوهر الإيمان في القلب. أنت تنظر إلى نفسك مستسلم لأمر الله في كل ما ورد عليك، في أمره، في نهيه، في قضائه أو لا؟ هاي النقطة اللي أحببت التركيز عليها، أن جوهر الإيمان هو التسليم لله سبحانه وتعالى. نقطة ثانية أيضا لابد من التركيز عليها، وهي نقطة مقررة عند علماء التشيع، أن التسليم لله علامته في الخارج هي التسليم لولي الله سبحانه، لأن الله سبحانه وتعالى ما يتكلم معنا. الله سبحانه وتعالى جعل في الأرض وليا، هذا منهاج التشيع. التسليم لله يعني التسليم لولي الله سبحانه وتعالى. محمد وآل محمد صلوات الله تعالى عليهم هم خزنة علم الله، لسانهم لسان الله سبحانه وتعالى. الذين يبايعونك إنما يبايعون الله سبحانه وتعالى، يعني يدهم يد الله سبحانه وتعالى، لسانهم لسان الله سبحانه وتعالى. فأنت تشوف أنت مسلم لله، كن مسلم لولي الله سبحانه، لأن ولي الله اللي هو متمثل في زمن رسول الله وزمن الأئمة الطاهرين من ذريته، ولي الله هو محمد وآل محمد. فلا يتحقق التسليم لله إلا بالتسليم لمحمد وآل محمد صلوات الله تعالى عليه، لأن لسانهم لسان الله، إذا قالوا يعني قال الله، إذا نهوا يعني نهى الله سبحانه وتعالى، إذا أمروا يعني أمر الله سبحانه وتعالى. كما يجوز لا تتقدم عليهم ولا تتأخر عنهم. أما غيرهم فليس ولي الله. غيرهم عندما يتكلم مو هو خزنة علم الله. أنا عندما أتكلم أنا لست خازن علم الله سبحانه وتعالى، وأنا لساني ليس لسان الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله ربما أفرغ عن نفثات الشيطان الرجيم. أنا إنسان غير معصوم غير مكشوف عن الخطأ، وفلان 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 وفلان. كل إنسان مش ولي الله كلامه قد يصيب الحق وقد يخطئ، فلا يمكن التسليم له. والتسليم له يعني الشرك بالله سبحانه وتعالى. تمسي التسليم لله وتسليم لغير الله سبحانه وتعالى، أو هذا هو الشرك. إذن العلامة الإسلام التسليم لله، وعلامة التسليم لله التسليم لولي الله سبحانه. وفي الحقيقة هذه النكتة قد بينها أئمتنا صلوات الله عليهم بعشرات وربما مئات الأخبار، أنه لا أحد يتقدم علينا ولا أحد يتأخر عنا. المتقدم مارق والمتأخر زاهق، واللازم له لاحق وفائز إن شاء الله سبحانه وتعالى. وسيأتي إن شاء الله في بعض في بعض المباحث الآتية إضاءة على هذه النقطة وذكر بعض الأخبار الشريفة الصحيحة في هذه المسألة. ونعجل في خبر صحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال عليه الصلاة والسلام: والتسليم له لمحمد في كل شيء جاء به. هذا من الإسلام ومن أوامر. النقطة الثالثة التي أحب أن أبينها وأبين أنها جزء من الإسلام، مش يعني كما يتخيل كثير من أهل الدين وأهل العلم ويتخيل كثير من المؤمنين أنها إضافة على الدين. لا، هي جزء من الدين، ولا يكتمل الدين إلا بها، وهي الورع والخشية من الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا سابقا أن أول درجات الدين هي التقوى، هدى للمتقين، أي ذكرناها في مصر، وهنا نؤكد عليها أن ركن ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم، ركن ولاية الله سبحانه وتعالى هو الورع، لأنك عندما أنت تسلم لله وتؤمن لله، ما معنى هذا؟ معنى أنك تتورع عن معصية الله سبحانه وتعالى، تتورع عن معصية الإمام صلى الله عليه وسلم. فلا مجال لتخيل أو لهذا التخيل اللي شاع بين كثير من الناس أن الورع ليس جزءا من الولاية. بالإمكان الواحد يكون موالي لأهل البيت، موالي لله، وليس متورعا، هذا ما يصير. وهذا المعنى يعني دخول الورع كجزء وعلامة أساسية من الإيمان، هذا أولا يدل عليه الاعتبار العقلي، لأنه في تلازم تكويني بين رؤية الله، رؤية عظمة الله، وبين الاستسلام له والخوف له. الواحد يشوف عسكري، شوف مسلح معه بضعة مسلحين، يخاف منهم، يقولوا له امشي شمال يمشي شمال، امشي يمين يمشي. عسكري، ضابط، مسلح، اي واحد عنده شيء بسيط من القوة، انت تشوف يقول لك وقف، توقف. استاذ تمشي بسيارتك في الطريق وتشوف مجموعة من المسلحين، وقف، عشان توقف، انزل، تنزل، يصير عندك خوف منهم. كيف إذا واحد يؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ كيف إذا واحد رأى نور الله وعظمة الله وعقاب الله سبحانه وتعالى، وأدرك أن الله تعالى منتقم جبار، يصير عنده خشية من الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت يصير عنده طمع بالله سبحانه وتعالى. يعني هاي تكون عنده وتلك تكون عنده أيضا، لأنه يعرف أن الله أيضا رحمن كريم، يعني يعلم أن الله رحمن كريم، فيصير عنده أمل بالله، طمع بالله، برحمة الله، ويعلم أن الله جبار منتقم، يصير عنده خوف وورع وخشية. هذان تلازم تكويني بين معرفة الله، الإيمان بالله، تسليم لله، وبين الورع. هذا الدليل الأول، اعتبار العقلي اللي هو تلازم خارجي بين رؤية المخوف والخوف. مو معقول واحد يشوف المخوف وما يخاف. انت تشوف أسد تخاف، إذا رأيت أسد شو تسوي؟ إذا رأيت أسد وعلمت أنه أسد مفترس، شو عندك خوف؟ أسد شو فقير. كيف إذا واحد يؤمن بالله سبحانه وتعالى، أين هذا من ذلك؟ وأما النقل فأخبار كثيرة صحيحة، لا بأس بي ذكر بعضها حتى تكونوا على يقين من هذا. في أخبار كثيرة في الحقيقة صارت حادثة أخذت ضجة بين الشيعة. كانوا مجتمعين في أيام الحج، الشيعة كانوا قلة، يعني مجموعة عشرات أو أقل من عشرات، كانوا مجتمعين في الروضة عند بين القبر والمنبر، الروضة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخبر الباقر صلوات الله تعالى عليه أن الشيعة موجودين هناك، طبعا في تقية. فتحمل الإمام الباقر صلوات الله عليه ووصل إليهم، استند إلى وقال كلمات حفظها كلها وتناقلوها. يعني في الحقيقة هذا الخبر اللي أنا الآن سأروي مروي بأسانيد كثيرة ورواه جماعة كثيرة، لأن كل اللي سمعوا نقلوا هذا الخبر. يقول صلوات الله عليه: إني والله لأحب ريحكم وأرواحكم. ريحكم يعني هاي جمالكم في الدنيا، وأرواحكم هاي نوركم المتصل بالله سبحانه وتعالى، فأعينوني على ذلك بورع واجتهاد، واعلموا أن ولايتنا لا تنال إلا بالورع والاجتهاد، واعلموا أن ولايتنا لا تنالوا إلا بالورع والاجتهاد. يعني الورع والاجتهاد مقرونان، اجتهاد الجد في طاعة الله سبحانه وتعالى، مو الخفة، مو الواحد يستخف والعياذ بالله. وفي متن آخر وهو أيضا موثق و كان في هذه الحادثة الإمام الصادق في جنب الباقر صلوات الله عليه، يعني كان مع أبيه. يقول: وقفت أنا وأبي على الشيعة بين القبر والمنبر، فسلم عليهم فردوا، ثم قال: إني والله لأحب ريحكم وأرواحكم، فأعينوني على ذلك بورع واجتهاد، واعلموا أن ولايتنا لا تنال إلا بالعمل والاجتهاد، من ائتم منكم بعبدين فليعمل بعمله، أو من ائتم منكم بإمام فليعمل بعمله. وفي موثق ثالث خبر تقدم ذكرناه في المجالس السابقة، ليجي واحد يسأل إمام يقول له يا ابن رسول الله أخبرني بالدين الذي تدين الله تعالى به، قال له إذا أقصرت الخطبة فقد أعظمت المسألة. فقال له الكلام اللي منه ندين الله به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإقرار بما جاء به من عند الله، والولاية لولينا، والبراءة من عدونا، والتسليم لأمرنا، وانتظار قائمنا، أجل الله تعالى فرجه الشريف، والاجتهاد والورع. يعني قرنهم ببعض بالشهادة، اجتهاد والورع مو أمر إضافي كما يتخيل البعض أن الورع يعني إضافة على الإيمان، لا، الورع جزء من ولاية الأئمة صلى الله عليه وسلم، مثلها مثل شهادة أن لا إله إلا الله، مثلها مثل انتظار، مثلها مثل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلها مثل التسليم لأمرنا، جزء ركن في تحقق الولاية. وفي صحيح رابع عن أبي جعفر عليه السلام، وهذا أيضا خبر خيثمة اشتهر جدا بين الشيعة، نقله جماعة كثيرون، يقول يا خيثمة، عندما أراد أن يودع الإمام ويذهب إلى الكوفة، قال يا خيثمة أبلغ من ترى من موالين السلام وأوصهم بتقوى الله العظيم، وأن يعود غنيهم على فقيرهم، لعنده يعود الفقير، وقويهم على ضعيفهم، وأن يتلاقوا في بيوتهم، فإن لقيا بعضهم بعضا حياة لأمرنا، رحم الله عبدا أحيا أمرنا. يا خيثمة أبلغ موالينا أن لا نغني عنهم من الله شيئا إلا بعمل، وأنهم لن ينالوا ولا يتنا إلا بالورع، وإن شوف بعد ما أخبره أنه لابد من العمل والورع، ولا تنال ولايتنا إلا بالورع. قال هاي الكلمة المهمة اللي هي يهدد بها الشيعة، قول وإن أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. أشد الناس حسرة، تواصف الولاية، واصف دين جعفر، واصف دين آل محمد، أنت مخالفه إلى غيره. اللهم صل على محمد. أشد الناس حسرة يوم القيامة. وفي مقبول عن أبي عبد الله عليه السلام يقول من سره، حديث طويل جدا هذا، فعلا حديث مظلوم، في حديث طويل يذكره يعني علماءنا رضوان الله تعالى عليه، علماء الحديث، رسالة من الإمام كان الشيعة يجعلوها في بيوتهم مثل كتيب صغير، هي مو خبر يعني، هي رسالة تبلغ يعني بضعة صفحات، يعني رسالة فيها، فحقيقة هذه الرسالة مظلومة، يعني ينبغي اهتمام بها، وإذا أمكن أنه أحد يتولى نشرها وتوزيعها على، لأنه كانت الشيعة تجعلها في بيوتها وتتدارسها باستمرار. يعني كانت نصائح الإمام إلى الشيعة صلوات الله تعالى عليهم. يقول فيها: من سره أن يتم الله له إيمانه حتى يكون مؤمنا حقا حقا فليفي لله بشروطه التي اشترطها على المؤمنين، فإنه قد اشترط مع ولايته وولاية رسوله وولاية أئمة المؤمنين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقراض الله قرضا حسنا واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فلم يبق شيء مما فسر مما حرم الله إلا وقد دخل في جملة قوله: فمن دان الله فيما بينه وبين الله مخلصا لله ولم يرخص لنفسه في ترك شيء من هذا فهو عند الله في حزبه الغالبين وهو من المؤمنين حقا. وإياكم والإصرار على شيء مما حرم الله في ظهر القرآن وبطنه. ما أحد يصر، ما يتخيل أنه بحق له أنه يصر على شيء من الحرام. وقد قال تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم قال: واعلموا أنه رب أنه إنما أمر ونهى ليطاع فيما أمر به ولينتهى عما نهى عنه، فمن اتبع أمره فقد أطاعه وقد أدرك كل شيء من الخير عنده، ومن لم ينتهي عما نهى الله عنه فقد عصاه، فإن مات على معصيته أكبه الله على وجهه في النار. يعني فاعملوا بطاعة الله واجتنبوا معاصيه، واعلموا أنه ليس يغني عنكم من الله أحد من خلقه شيئا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دون ذلك، فمن سره أن تنفعه شفاعة الشافعين عند الله فليطلب إلى الله أن يرضى عنه. اللي بده ينال شفاعة الشافعين، من الشافعون؟ هم الأئمة صلى الله عليه وسلم. اللي بده شفاعتنا فليطلب أن يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. هاي اللي قلنا أنه لا يشفعون إلا لمن ارتضى. شوف، تريد شفاعتهم بدك ترضي الله سبحانه وتعالى. هم ما يحاربون الله، أئمتنا سلام الله عليهم ما يقفون بوجه الله، حاشا، من يقف بوجه الله؟ لا يستطيع أحد ولا يجرؤ أحد أن ينطق يوم القيامة إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ثم قال: واعلموا أن أحدا من خلق الله لم يصب رضا الله إلا بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولاة أمره من آل محمد صلوات الله عليهم، ومعصيتهم من معصية الله، ولم ينكر لهم فضلا عظما أو صغرا. بهذا نكون قد سلطنا الضوء على يعني ثلاث نقاط. شعرت أن المؤمنون أن المؤمنين يعني لا يرونها جزءا من الولاية. أحببت أن أنبه، وإن شاء الله أنتم تكونوا قد اقتنعتم بهاي الحقيقة، تنشروها بين المؤمنين بين الموالين، لا يغتروا في حركة تغرير شديدة كالنار في الهشيم، أنه نحن شيعة آل محمد، واللهم صل على محمد وآل محمد، ونشوف ما نسوي ونسوي ونستخف بال، خلاص يشفعونا في الزهراء تشفع لنا، وعلي صلوات الله عليه تعالى يشفع لنا. هذا التغرير كتغرير اليهود، غرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هذا كلام الإمام صلوات الله عليه، واضح كلام أئمتكم صلوات الله تعالى عليهم، واضح كلام القرآن، واضح. ش أين تنفعل أقاويل الناس، يعني أقاويل الشعراء؟ ما يصير، ما يصير نتبع أقاويل الشعراء وأقاويل فلان وفلان وفلان، وكلمات القرآن واضحة، كلمات الأئمة صلوات الله تعالى عليهم واضحة. لا بد من التسليم، وهي التسليم أيها الكرام صفة، من صفة يعني ما تجي بالسهل، تحتاج إلى جهد، اجتهاد، تعبد، انقياد مرة بعد مرة حتى يستسلم ويصير خاضع لله سبحانه وتعالى. أعطيكم مثال، يعني رواية مشهورة بين العموم، يجي واحد يقول له للإمام صلى الله عليه وسلم شيعتك كثير وكذا وكذا وكذا، قال له أنت من شيعتي؟ قال نعم. قال له هذا التنور ادخل به. قال يا ابن رسول الله شنو ادخل بالتنور؟ اعفيني. قال له عفوتك. دقائق دخل فلان، قال له يا فلان، بعده حامل حذائه ما جلس، يا فلان ادخل الى التنور. قام داخل الى التنور، جلس في التنور. هذا مستسلم، وهذا شنو؟ هذا متكلم يريد يعلم الإمام صلى الله عليه وسلم. في شيعة الآن تريد تعلم الإمام صلى الله عليه وسلم، في شيعة الآن، ومو الآن فقط، عمر التاريخ يعني من أيام الإمام، في شيعة تجي لعند الإمام تعلمه. في واحد إجا لعند الإمام الحسن صلوات الله عليه، قال له تلك الكلمة المشهورة: يا مذل المؤمنين. وهو من موالي الإمام، محب للإمام، ولكن شاف الأمور مو يعني، انكسرت شوكة الشيعة صحيح، لكن مو مستسلم للإمام. إمام صلوات الله عليه مع ذلك احتضنه وحاول أن يخرجه من هذه الظلمات. في شيعي مستسلم لأمرهم مثل هذا الإنسان الفقيه الجليل اللي جاء عند الإمام صلوات الله عليه، قالوا والله يا ابن رسول الله هذه الرمانة لو فلقتها في القين قلت هذا حلال وهذا حرام، قلت هذا حلال وهذا حرام. هذا هو التسليم، مو شيء عجبني وشيء مو عجبني، هذا مو تشيع، هذا كلام تكلم. إذن لابد من أن نصل إلى مرحلة التسليم لله وللرسول وللإمام صلى الله عليه وسلم. والتسليم مستوجب للورع والاجتهاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد لنا. إذا انتهينا من هذه النقطة، بقي علينا في المجالس القادمة بيان الذنوب والعياذ بالله التي تخرج الإنسان عن أن يكون موردا لشفاعتهم صلوات الله تعالى عليهم. في الحقيقة في ذنوب عديدة تخرج الإنسان، تمنع الشفاعة عنه. سنحاول في المجالس الآتية بيان هذه. الآن بينا مورد الشفاعة، لكن هذه الشفاعة ماذا تنال؟ تنال الذنوب اللي لا تخرج الإنسان من الولاية اللي قسم من الذنوب، تشمل كثير من الذنوب، كبائر والعياذ بالله، ولكن لا تخرج من الولاية، سنبينها إن شاء الله بالتفصيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم جميعا، ويدخلنا وإياكم جميعا في ولايته سبحانه، وفي ولاية محمد